أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات التي تدل على حجية ظاهر الكتاب تقسم إلى مجموعة من الأصناف. الصنف الأول الروايات الثقلية، وقد تقدم الكلام فيها. الصنف الثاني الروايات الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب، وذكرنا أن المراد من عرض الأخبار على الكتاب بطبيعة الحال يكون عرضها على ظواهر الكتاب لا على نفسه، لأنه حمل على الفرد النادر وهو مستهجن لدى العرف والوقلاء فلا يمكن. الصنف الثالث أيضا الأمر كذلك، فإن في الصنف الثالث ورد عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب، فما وافق الكتاب فهو حجة، وما خالف الكتاب فلا يكون حجة. ومن الواضح أن المراد من المخالفة مخالفة ظاهر الكتاب لا نصه، لأن الآية في آيات الأحكام تكون ناصة في مدلولها، إما أنها غير موجودة أو لو كانت موجودة فهي نادرة جدا، ولا يمكن حمل هذه الروايات على الفرد النادر. الصنف الرابع الروايات العاملة بعرض شروط المعاملات على الكتاب، فما وافق الكتاب فهو نافذ، وما خالف الكتاب فهو مردود وغير نافذ. فإن هذه الروايات أيضا تدل على أن المراد من الموافقة والمخالفة موافقة ظاهر الكتاب ومخالفة ظاهر الكتاب، فهذه الروايات تدل على عرض الشروط المعاملة على الكتاب بالمطابقة وعلى حجية ظاهر الكتاب في المرتبة السابقة بالالتزام. الصنف الخامس الروايات الواردة من الأئمة الأطهار العاملة بالرجوع إلى القرآن والتمسك به والعمل به، وأنه مصدر التشريع. وهذه الروايات كثيرة تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي. ومن الواضح أن أمر الإمام عليه السلام بالرجوع إلى الكتاب الرجوع إلى ظواهره، ولا يمكن حمل هذه الروايات على الرجوع إلى نص الكتاب لأنه حمل على الفرد النادر، فإن الآية التي تكون قطعية دلالة أيضا وناصة في مدلولها، وهي إما أن لا تكون موجودة في آيات الأحكام أو لو كانت موجودة فهي نادرة فلا يمكن حمل هذه الروايات الكثيرة التي تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي على هذا الفرد النادر. وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات المتقدمة بتمام توالفها، وهي الروايات التي استدل الأخباريون بها على عدم حجية ظواهر الكتاب، لأنها بجميع توالفها روايات أحاد ومخالفة للسنة، فإن هذه الروايات الواردة التي تنص على الرجوع إلى الكتاب والتمسك به والعمل به وأنه مصدر التشريع روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الإجمالي. فإذا تلك الروايات المتقدمة مخالفة للسنة، والروايات المخالفة للسنة فهي مردودة وباطلة ولا تكون حجة. فالروايات المخالفة للسنة كالروايات المخالفة للكتاب فإنها مردودة ولا تكون حجة. هذا أولا. وثانيا مع الإغماز عن ذلك وتسليم أن هذه الروايات لم تبلغ حد التواتر الإجمالي، فإذا تقع المعارضة بين هذه الروايات والروايات المتقدمة على تقدير تسليم أن الروايات المتقدمة تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب، على تقدير تسليم ذلك تقع المعارضة بينها وبين هذه الروايات، فإن هذه الروايات تدل على حجية ظواهر الكتاب، وتلك الروايات تدل على عدم الحجية، ومع ذلك لا بد من تقديم هذه الروايات عليها، لأن هذه الروايات دلالتها على حجية ظواهر الكتاب أقوى من دلالتها على عدم الحجية، وأن هذه الدلالات أظهر من تلك الروايات. فإذا الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن، فإذا كان الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكنا فلا تصل النوبة إلى التعارض وإلى مرجحات باب المعارضة، فإن التعارض غير مستقر، ويرتفع هذا التعارض بالجمع العرفي الدلالي لحمل الظاهر على الأزهر ورفع اليد عن ظهور الروايات المتقدمة في الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب بقرينة أقوائية دلالة هذه الروايات على حجية ظواهر الكتاب. ومع الإغماض عن ذلك أيضا فإنئذ لا بد من ملاحظة النسبة بين كل صنف من أصناف هذه الروايات وبين الروايات المتقدمة بتمام طوائفها. أما الصنف الأول من هذه الروايات هو روايات الثقلين، فإن هذه الروايات تشمل ظواهر الكتاب ونصوصه ولا تشمل المتشابهات والمجملات من الكتاب، فإن رواية الثقلين بقرينة التمسك بالقرآن، ومن الواضح أنه لا يمكن التمسك بالمتشابهات، فإن التمسك بالقرآن قرينة على أن هذه الروايات مختصة بالنصوص الكتاب وظواهره. وأما الروايات المتقدمة بتمام طوائفه مختصة بالظواهر والمتشابهات ولا تشمل نصوص الكتاب، فإن ظواهر الكتاب لا تكون حجة، كما أن المتشابهات لا تكون حجة، كذلك ظواهر الكتاب عند الأخباريين. فإذن الروايات المتقدمة بتمام طوائفها مختصة بظواهر الكتاب ومتشابهاته، وروايات الثقلين مختصة بظواهر الكتاب ونصوصه، فعندئذ النسبة بينهما عموم من وجه. فإن مادة افتراق تلك الروايات المتشابهات ومادة افتراق روايات الثقلين نصوص الكتاب ومورد الالتقاء بينهما، وهو مورد المعارضة، هو ظواهر الكتاب. فإن روايات الثقلين تدل على حجيتها، وأما الروايات المتقدمة تدل على عدم حجيتها، لم حجية ظواهر الكتاب. فعندئذ تقع المعارضة بينهما، والتعارض بينهما مستقر، ولا بد من الرجوع إلى المرجحات. فإن لم يكن هنا مرجح لإحداهما على الأخرى فكلتاهما تسقط من جهة المعارضة، فإذن تتلرع الروايات المتقدمة، وهكذا روايات الثقلين تسقطان من جهة المعارضة. فإذا سقطتا من جهة المعارضة فلا بد من الرجوع إلى الأصل الآخر، وفي المقام لا بد من الرجوع إلى السيرة العقلائية الجارية على العمل بظواهر الألفاظ، منها ظواهر الكتاب الممزاة شرعا. فإن هذه السيرة اذا امزاح الشعر تصبح سيره متشرعيه فهذه السيره جاريه بين المسلمين قاطبه من زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الى زماننا هذا فإذن المرجع هذه السيرة ولا بد من الرجوع إليها ومقتضى هذه السيرة حجية الظواهر وما الإرماز عن ذلك وعدم إمكان الرجوع إلى السيرة فالمرجع هو الأصل العملي في المقام والأصل العملي في المقام هو استصحاب عدم الحجية استصحاب عدم حجية الظواهر الكتابة عدم جعل الحجية لها للظواهر الكتابة فالمرجع هو الاستصحاب هذا بالنسبة إلى روايات الثقلين وأما بالنسبة إلى الصنف الثاني وهو الروايات العاملة بعرض الأخبار على الكتاب والصنف الثالث وهو الروايات العاملة بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب قد يقال كما قيل أن النسبة بين هاتين الطائفتين وبين هذين الصنفين وبين الروايات المتقدمة عموما وخصوصا مطلقا فإن هذين الصنفين مختصان بالظواهر فقط بظواهر الكتاب ولا يشملان نصوصه مختصان بظواهر الكتاب وقد أفيد في وجه ذلك فإن الغرض من عرض الأخبار على الكتاب تمييز الأخبار الصادقة عن الأخبار الكاذبة فإن كل خبر إذا كان موافقا للكتاب وعليه شاهد من الكتاب فهو صادق وصادر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وكل خبر لم يكن عليه شاهد من الكتاب ولم يكن موافقا للكتاب فهو كاذب ولم يصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام وعلى هذا فمن يجعل الأخبار الكاذبة على الأئمة الأطهار عليهم السلام فبطبيعة الحال لم يجعل أخبار الكاذبة التي هي مخالفة لنص الكتاب فإن مثل هذا الكذب لا يكون مقبولا فبطبيعة الحال الجاهل والمعاند لأئمة الأطهار عليهم السلام يجعل الخبر المخالف لظاهر الكتاب يجعل الخبر الكاذب على الأئمة الأطهار عليه السلام المخالف لظاهر الكتاب فإنه قد يكون مقبولا وأما جعل الخبر الكاذب على الأئمة عليهم السلام المخالف لنص الكتاب فإنه غير مقبول منه، فمن أجل ذلك هو يجعل الأخبار الكاذبة على الأئمة الأطهار عليهم السلام المخالفة لظاهر الكتاب، فمن أجل ذلك هذان الصنفان مختصان بظواهر الكتاب، فإذن النسبة بينهما وبين الروايات المتقدمة عموم وخصوص مطلق، فإن الروايات المتقدمة تعم ظاهر الكتاب ومتشابهاته، وأما هذان الصنفان مختصان بظاهر الكتاب، فعندئذ لا بد من تخصيص الروايات المتقدمة بهما، تخصيص الروايات المتقدمة بالمتشابهات، وإخراج الظواهر عن عمومها بقرينة هذين الصنفين، فإذن الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن، وهو حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فلا تعارض بينهما. وأما الصنف الثالث والصنف الرابع وهو الروايات العاملة بعرض شروط المعاملات على الكتاب، والصنف الخامس هو الروايات العاملة بالرجوع إلى الكتاب والتمسك به وأنه مصدر الترشيد تشريعا، وهذان الصنفان يعمان نصوص الكتاب وظواهره معا، فإن عرض شروط المعاملات على الكتاب على ظاهر الكتاب وعلى نصوصه، وكذلك الرجوع إلى الكتاب، فإن الرجوع إلى نصوص الكتاب وإلى ظواهره، فإذن النسبة بينهما وبين الروايات المتقدمة عموم من وجه، ومورد الالتقاء والاجتماع بينهما الظواهر، ومورد افتراق هذين الصنفين نصوص الكتاب، ومورد افتراق الروايات المتقدمة المتشابهات، فإذن يقع التعارض بينهما ويسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو السيرة القطعية الجارية بين المسلمين قاطبة من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا، وما عليه ما زعم ذلك، فالمرجع هو الأصل العملية وهو استصحاب عدم الحجية، فالنتيجة أن الروايات المتقدمة بتمام طوائفها فلا يمكن الأخذ بها على تقدير تسليم أنها تدل على عدم تبعیتنا للدلالت علی ذلک به تمام توایفها بقیه هنا شیء نتکلم.